ان احنا ندعو الله تبارك وتعالى لها بالنجاح ولوالديها بالشفاء. وقد يعني سمعها اخواني بصورة عامة، وان شاء الله تبارك وتعالى ندعو لها ونسأل الله عز وجل ان يوفقها وان تكون من الناجحات الفائزات المفلحات في الدنيا والآخرة، وأن يشفي والديها ووالدينا ومرضى جميع المسلمين. الأخت فوزية تقول بأنها معقود عليها، وخطيبها حلف عليها قائلا علي الطلاق، وأنا أيضا رغبت وطلبت منها أن يكلمني، ولكن هذا متعذر لعدم وجوده الآن، ولعله يمكن أن يبلغ فيما بعد ليسأل. ودائما أقول، وقد استمع إخواني من المشاهدين والمشاهدات إلى ذلك، أن مسائل الطلاق نحتاج فيها إلى الرجل، هذا أولا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا خليل.
السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية شيخ.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
شيخ مجرد سؤال.
تفضل.
احنا مسؤولين عن جمعيات المحافظة على القرآن الكريم في الأردن.
نعم.
في متفقين مع أخ بجمعنا يعني تبرعات للجمعية.
نعم.
فمتفقين معه على أساس إنه كل ما جمع مبلغ معين نعطيه مبلغ معين، يعني
نعم.
يعني مبلغ مش نسبة.
نعم.
يعني مثلا جمعنا مثلا 100 دينار بنعطيه مثلا عليهن 10 دنانير.
نعم.
شو وجه الشرع يعني في؟
حاضر. حاضر. تسمع الجواب. حاضر. دكتور محمد أيضا من الأردن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سؤالين شيخ.
تفضلي.
ما حكم أو صحة هذا الحديث؟ رحم الله امرأ صلى 4 ركعات بعد صلاة العصر.
بعد صلاة العصر؟
عفوا قبل صلاة العصر.
آه طيب.
يعني دخلوا وقت الصلاة توضيت وأربع ركعات قبل الفرض.
طيب طيب.
هل هذا الحديث صحيح؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني أخي الكريم، بعد الوضوء مباشرة طبعا نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، طبعا اللهم اجعلني من عبادك التوابين واجعلني من عبادك المطهرين، بعدها هل يجوز أن نقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد 3 مرات وإنها أشوط القدر، فما حكم هذا؟
طيب حاضر. أخ عبد الله من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم الشيخ؟
أهلا وسهلا يا مرحبا.
أخبارك؟ الحمد لله. والله الحمد لله.
والله يكرمك.
والله في سؤال بس بسيط بالنسبة أنا والدتي جت هنا عمرة في رمضان وبعدين حاولت أنا قاعدة الحج هنا فجت ما عرفتش مثلا، فلو كانت مثلا قاعدة الحج مثلا مرة ثانية.
نعم.
يعني مثلا جت في رمضان وعملت عمرة في رمضان وجدها قعدتها للحج بعد رمضان مثلا بشهرين، ولو حجت مثلا الحج ان شاء الله صح ولا؟
طيب حاضر. الحاج ام عبيد، السلام عليكم.
تعالى نسأل، هنسأل. تعالى
اتفضلي يا اخت ام عبيد.
ايوه هنسأل.
طيب أقول للأخت فوزية التي قال خطيبها لها علي الطلاق، في الحقيقة لابد أن نرجع إليه، ماذا يريد بقوله هنا علي الطلاق؟ هل هو يريد أن يطلق هذه الزوجة التي عقد عليها؟ والحقيقة يعني يعجب الإنسان من مثل هذه التصرفات أيضا. أنا أود يعني أنصح إخواني من إحنا نتربى على الأخلاق الفاضلة، الأخلاق الحسنة. أولا هذا التصرف تصرف غير سديد حتى من الجانب العقدي، لأن الذي يحلف بالطلاق ولا يريد أن يطلق زوجته ويعني أو يقصد بذلك اليمين فقد حلف بغير الله تبارك وتعالى. ثم ما الذي يفعله بعض الناس من أنه كلما يعني غضب من زوجته أو تأثر منها حلف عليها بالطلاق أو رمى يمين الطلاق كما يقولون أو حتى قال لها أن تطالق؟ هكذا يمكن أن تفكك أسر المسلمين بأمور سهلة أو على نمط سريع يسير قبل أن يفكر الإنسان ويتروى ويتأنى في عواقب مثل هذه المسائل. لا شك بأن الطلاق يفكك الأسر ويهدم كثيرا من المجتمعات، ولا شك أن سلبياته تكون أن سلبيات هذا الطلاق تكون كثيرة، وإن كان لابد من وقوعه إن استحالت العشرة بين الزوجين في مواطن، ولكن لا تكون الأمور هكذا. كلما غضب الإنسان أو تأثر سرعان ما طلق أو حلف بالطلاق، وعلى كل حال لابد أن نرجع في هذا إلى الحالف الذي قال علي الطلاق بكذا. أولا ده يمين لا يجوز أن يفعله الإنسان كان يقصد اليمين، وبعض أهل العلم يرى أن المرأة تطلق بذلك، ولكن المحققين من العلماء يقولون هذه الحالة نرجع فيها إلى نية الحالف الذي قال علي الطلاق مثلا وحلف بالطلاق، نرجع في ذلك إلى نيته. إن كان مريدا فراق زوجته وأنه لا يرغب في أن تستمر العشرة بينهما، ففي هذه الحالة نقول له زوجك طالق بذلك. وإن كان يريد تهديد زوجته أو تخويفها أو منعها مثلا من الخروج من المنزل أو منعها من الذهاب إلى مكان ما ولا يريد طلاقا، فهو في هذه الحالة حالف بالطلاق وليس مريدا للطلاق. وإن كان الحلف بالطلاق لا يجوز إلا أنه يعتبر يمين، عليه أن يكفر في هذه الحالة كفارة يمين. كفارة اليمين معروفة، ربما الأول منها غير متوفر عندنا الآن، ألا وعتق الرقبة، فينتقل إلى إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين. إن لم يتمكن من ذلك لعدم وجود مال عنده فعليه أن ينتقل إلى صيام 3 أيام. الأخت مصطفى تقول هل حرام أن نلبس ثوبا فيه قطة أو أرنب؟ الحقيقة مسائل التصوير مسائل قد اختلف فيها أهل العلم، ولكني الذي أراه في ما يلبس في كثير من الأحيان خاصة ممن يعني تشتريه بعض الطبقات من ملابس فاخرة، هذه الصور تصنع باليد، وهذا حرام قولا واحدا. حرام للإنسان أن يشكل بيديه صورة أي شيء فيه حياة، قط أو أرنب أو غير ذلك، هذا حرام لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن وجود ذلك، واستثنى أن تكون مثل هذه الأمور في الثياب كما قال في الحديث إلا رقما في ثوب، يعني نقشا في ثوب. ولكن الثياب التي تغطى بالصورة اليوم تغطى بالصورة وكأنها ناطقة، ففي هذه الحالة والله أعلم أرى بأن هذه الثياب أولا محترمة لأنها لا تهان، ثانيا أن هذه الصورة بتكون في الغالب صور مكتملة وكأنها ناطقة بحقيقة واقعة، فليبتعد الإنسان عن مثل ذلك ولا يفعله ولا يشتريه لا له ولا لولده. الأخت أم رحمة ذكرت أمرا عن صديقة لها توفيت في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الخميس الماضي، وتسألنا أن ندعو الله تبارك وتعالى لها. ولا شك أنها متأثرة لوفاة أختها هذه، ويعني لعل مما يعني يسلي المرء إذا نزلت به مصيبة أن يسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى جانب أننا نطمع في رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه الفتاة أو هذه المرأة التي توفيت في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت حريصة كما ذكرت يا أم مصطفى على أن تحفظ، يا أم رحمة، على أن تحفظ القرآن الكريم، وقد حفظت شطرا أيضا لا بأس به من كتاب الله عز وجل. يرجى لها الخير والمغفرة والرحمة، ونحن أيضا بدورنا نسأل الله تبارك وتعالى لها أن يجعلها في الفردوس الأعلى في الجنة. الحقيقة الرجل الصالح أو المرأة الصالحة من حقه علينا أن نخلص له الدعاء، ويعني وفاة الإنسان في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كان صالحا، والنبي عليه الصلاة والسلام رغب أن يقيم الإنسان في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يرجى له خير في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. عندي أيضا الحقيقة ثلاثة أسئلة وردت إلي لعله من الأخ قاسم. في سؤاله الأول يسأل عن يزيد بن معاوية ويقول: هل هو الذي قتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه؟ في الحقيقة الحسين بن علي من أئمة شهداء المسلمين، هو ابن بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، والله نتأثر على ما حدث وجرى له، ولا شك أننا في هذه القناة تناولنا في بعض الحلقات بيان الموقف الصحيح من الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه، وذكرنا الطوائف التي جانبها الحق والصواب في مقتله رضي الله عنه. وإن كنا نعتقد نحن معشر أهل السنة والجماعة أنه مات شهيدا رضي الله تعالى عنه، ومظلوما رضي الله تعالى عنه، وأن قتله شهادة له ومنقبة ورفعة لدرجته بين يدي ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وقد قتل قبله أبوه وهو أعظم منه، وقد قتل قبله عثمان وهو أعظم منهما، وقد قتل قبل الجميع عمر رضي الله تعالى عنه وهو أعظم من عثمان وعلي والحسين رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا بهذا لا أنتقص من قدر أحد من الصحابة، ولكني والله إني أحبهم جميعا. طيب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا حياة.
بالله أفيدونا كيفية الرقية الشرعية من السحر والعين.
طيب حاضر.
بارك الله فيك ولك.
فيكم إن شاء الله. أختم حبيبة السلام عليكم. طيب أقول موقفنا من الإمام الحسين رضي الله عنه ومن سائر الصحابة أننا نحبهم جميعا، ولكننا لا نغلو في واحد منهم، وأيضا نعتمد الأقوال الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم. فأفضل الصحابة بإطلاق الصديق رضي الله تعالى عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في حديثه الصحيح، والحديث في الصحيح وفي كتب السنن، بأن أحب الناس من الرجال إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الصديق رضي الله تعالى عنه، هو الصديق رضي الله تعالى عنه، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك، ورأى الجميع بأن أفضلية الصحابة أو أفضلية الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كأفضليتهم وترتيبهم في الخلافة، فأولهم الصديق رضي الله عنه أبو بكر، ثم يليه عمر رضي الله عنه، ثم عثمان، ثم علي. الشاهد أن هؤلاء جميعا خيار فضلاء أئمة كبار عظماء، والله بهم تكتحل العيون، ونحن نتقرب إلى الله عز وجل بحبهم، ونعتبر أن حب جميع الصحابة بما فيهم، بل ربما أقول من أن على رؤوسهم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن معتقد أهل السنة والجماعة أن حبهم دين وإيمان، وأن بغضهم كفر ونفاق، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وما جرى في حادثة الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه أمر قدره رب العالمين سبحانه وتعالى أزلا، والثابت المتفق عليه في كتب التاريخ، وأنا أؤكد ذلك وأنص عليه. وأتمنى لو أن واحدا يمكن أن يجد رواية تخالف ذلك. الثابت في كتب التاريخ وكتب المحققين أن يزيد رضي الله تعالى عنه لم يشارك ولم يأمر ولم يقتل الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه، وإنما أكرم أهله وذويه ومن كان معه من أهله ورفقائه رضي الله تعالى عن الجميع، أكرمهم يزيد بن معاوية، وأحسن منزلتهم، وأرجعهم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قد خرجوا منها متوجهين إلى هناك بعد مقتل الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن يزيد الثابت عنه أنه ما رضي حتى ما رضي بقتل الإمام الحسيني رضي الله تعالى عنه. وبالتالي يزيد بن معاوية لي فيه كلمة يسيرة لعل السائل يود أن يسمعها، لأنه يسأل ويقول هل وقاتل الحسين، وسؤاله الثاني أو التابع لهذا السؤال هل يجوز سبه، هل يجوز سب يزيد ابن معاوية؟ أقول أيها الإخوة الكرام هذا سؤال سئل إياه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية سئل هذا السؤال، سئل من التتار ماذا تقول في يزيد ابن معاوية، فقال إن الناس افترقوا فيه إلى طوائف، طائفة تحبه وتمدحه وترفعه إلى مصاف الشهداء والصالحين الأبرار، وطائفة تكفره وتلعنه، ثم قال وطائفة لا تحبه بالكلية ولا تبغضه بالكلية وهم الوسط فيه. فقيل له ما قولك أنت؟ أفاد رحمه الله تبارك وتعالى أنه يرى بأن يزيد بن معاوية يحب لما كان عليه من خير وفضل، ولما كان عليه من فتح وجهاد في سبيل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وفي الجملة فهو من المسلمين الذين شهدوا لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة، فهو يحب لذلك. وإلى جانب هذا فقد كان عنده لون من ألوان المعاصي والفسوق وغير ذلك، ولا شك أنه قد استباح المدينة بأمره في أيام الحرة لمدة 3 أيام، وهي وقعة تعرف بوقعة الحرة، وأيضا يعني ضرب جيشه بيت الله الحرام بالمنجنيق وغير ذلك، وهذه أمور ننكرها عليه ونبغض فعلها، ولذلك لا نقول بأنه من الأبرار الصالحين، ولا نقول بأنه من الخارجين عن ملة رب العالمين سبحانه وتعالى، ونحب ما فيه من صلاح وإيمان، ونبغض ما كان عنده من فجور أو طغيان، وهو على كل حال يدخل تحت قول الحق تبارك وتعالى في الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهو يستحق الدعاء كغيره من أئمة المسلمين وعلماء المسلمين ودعاة المسلمين وأفراد المسلمين. ولذلك لما التتار أجاب لهم ابن تيمية بهذا وقال بأن احنا يعني وسط في يزيد بن معاوية فلا نغلو في حبه ونقول بأنه من الصادقين الصالحين الأبرار، ولا نبغضه بالكلية ونخرجه من الملة، ولكننا نبغض ما فيه من فسوق وعصيان، ونحب الجوانب الأخرى التي كان هو عليها، ومنها أنه من المؤمنين. فقيل له إنه فعل في يوم الحرة كذا وفعل كذا وضرب بيت الله بالمنجنيق، والله عز وجل يقول ألا لعنة الله على الظالمين. فقال ابن تيمية رحمه الله، وأنا أقول هذا لأحلل هذا الموطن، قال نحن إذا ذكر الظالمون قلنا ألا لعنة الله على الظالمين، أما يزيد بعينه فلا. ما أجمل هذه العبارة، فيها فقه دقيق. الظالم يلعن في الجملة، يلعن بإطلاق، كل الظالمين يلعنون بإطلاق، ألا لعنة الله على الظالمين، أما أن تنزل هذا اللعنة على شخص بعينه أو على امرأة بعينها فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا له ضوابط أخرى تعرف عند أهل السنة والجماعة، وتأملوا وانتبهوا لهذا الكلام، لا يلعن معين بعينه من أهل القبلة، ولا يرمى بكفر بعينه من أهل القبلة إلا بعد أن تتحقق فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع. تتحقق فيه الشروط التي يمكن أن تطبق عليه هذا اللعن، وتنتفي عنه الموانع التي تمنع لحوق اللعن به. قد يسأل واحد ويقول فسر المسألة، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر 10، لعن 10 في الخمر، منهم من يشرب الخمر ومن يحملها ومن تحمل إليه وعاصرها ومعتصرها وساقيها وآكل ثمنها وبائعها، هؤلاء لعنوا. طب احنا لو رأينا رجل يشرب الخمر أو يبيع الخمر هل نلعنه بعينه؟ لا. لماذا؟ نقول ربما يكون بهذا الفعل لا يعلم حكمه أو مضطرا إليه مثلا، وربما يكون هذا الرجل وهو من أهل الإيمان وقام به أمر يمنع من لحوق اللعن به كحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. طب معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختي إيمان.
بارك الله فيك يا شيخ. عايزة حضرتك تدعي لماما بالشفاء وتدعي لي بالنجاح وبتيسير الامتحان بالنقاب إن شاء الله.
طيب.
وعندي ثلاث أسئلة لحضرتك.
تفضلي.
ماما عايزة تروح تعمل عمرة هي وخالتي.
نعم.
ينفع والدي محرم لي وهم الاثنين؟ وماما لو عملت عملية يعني ينفع، يعني ايه الحكم ان هتتكشف على رجالة يعني؟
نعم.
وربنا يشفي الشيخ محمد حسان.
آمين.
وان شاء الله تدعين.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
اهلا وسهلا يا مرحبا.
والله انا نحبك في الله.
حبك الله الذي احبتنا له.
بقول لحضرتك سيدنا بالله عليك علي صوتك عشان مش سامع والله. بقول لحضرتك كان في اخ بيقول يعني على شيخ بيقرأ في قناة المجد بدون ذكر اسماء، يقول ان هو يعني قرأ في الماتم وكده، فقال ان هو يعني صاحب بدعة. فانا قلت ان والله اعلم ما نقدرش نحكم عليه ان هو صاحب بدعة وكده، فعايزين نسمع رأي حضرتك فيه يمكن.
طيب حاضر. أخ أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخ؟
أهلا وسهلا يا مرحبا.
شيخ بس في عمي دعاني إلى حفل زواج ابن عمي، فهل يجوز لي أن أذهب إلى هناك وقد هذا الحفل يحتم على منكرات في أغاني مع بنات، فهل يجوز لي الذهاب لأن الدعوة واجبة؟
طيب حاضر. الأخت أم عبد الرحمن السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا حماية يعني بيقعد قدام الماتش وكده، فهو بيصلي الوقت بوقته يعني ما بيفوتوش فرض.
طيب.
ممكن يعني كده في حرمانية عليه؟
يعني يشاهد المباريات؟
يعني بيقعد قدام المباراة يعني كده، بس وقت المباراة لو الأذان أذن يصلي على طول، ينزل يصلي يعني جميل.
حاضر. طيب يعني حتى لا أقف كثيرا، وإن كانت المسألة يعني ربما تحتاج إلى أكثر، ولكني أرى بأنني قد أجبت في موضوع يزيد رضي الله تعالى عنه بما أجبت، وأحذر عموم المسلمين من أن يخوضوا في هؤلاء الثلة المباركة طعنا مع إيماننا واعتقادنا أن هؤلاء يخطئون ويصيبون وعندهم حسنات وقد ارتكبوا مثلا بعض السيئات، فلا يخرج الإنسان رجلا من الملة بسبب مثلا ذنبا ارتكبه، أو يظل يلعن على مدار السنين والأعوام، بل ربما على مدار الدنيا كما هو واقع من الرافضة عندما يسبون بعضا كبيرا أو شطرا كبيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون بينة. أيضا يسأل في سؤاله الثاني عن صلاة الوتر، ويقول بأنه أحيانا لا يصلي الوتر. الوتر سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك السنة القبلية للفجر ولا الوتر بحال، لا في حضر ولا في سفر صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لو أن الإنسان لم يصلي شيئا من ذلك فلا قضاء عليه على أرجح أقوال أهل العلم، لأن ذلك ليس من الفرائض. يقول كثرة حركات المصلين أثناء الخطبة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينشغل الإنسان في الصلاة بأي أمر، ينشغل الإنسان أثناء خطبة الإمام في يوم الجمعة بأي أمر يخرجه عن الإنصات، وعلى العبد أن يكون يعني مستعدا عند ذهابه إلى المسجد في يوم الجمعة أن ينصت وأن يستمع وأن يفهم ما يقوله الخطيب. الحقيقة الخطبة هذه أسبوعية، صلاة الجمعة تقع في الأسبوع مرة واحدة، وهي موعظة وتذكير للمؤمنين، فالمؤمن عليه ألا ينشغل عن شيء من ذلك. وقد جاء في الحديث من لعب بالحصى فقد لغى، فالإنسان لا يعني يفعل حركات تذهب عنه خشوع الخطبة وخشوعه وهو في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وتذهب عنه أيضا فقه كلام الخطيب والمتحدث. الأخ علي من الدوحة يذكر أمرا عن بعض المقرئين، يقول إن هم بيتفقوا معنا في القراءة في الليلة على الأموات بألف وألف وخمسمائة، يقول يسأل هل هذا جائز أم لا. الحقيقة يا أخي بارك الله فيك، أصل هذا الفعل ليس صحيحا، أصل هذا الفعل ليس صحيحا. مشهور بين الناس اليوم أنه إذا مات الميت اجتمع أهله في مكان ونصبوا سرادقا كبيرا، وأتوا ببعض المقرئين وجاء الناس يعزونهم في هذا المكان، لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يفعله أحد من أصحابه. وأنا أتساءل الآن، أقول كم دفن النبي عليه الصلاة والسلام من أصحاب الله بل من بعض زوجاته، هل أثر عنه ولو في موقف واحد أو في حديث واحد أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ما يفعله الناس اليوم؟ بل إن الناس اليوم يتباهون في ذلك، وتدخل أحيانا إلى بعض هذه السرادقات كأنك داخل لتحضر فرحا أو عرسا أو غير ذلك من المناسبات التي يبش الناس لها ويفرحون ويعني يسرون بحضورهم إياها. كل هذا ليس من السنة، وكون القارئ يشترط هذه الشروط كي يقرأ شيئا من كتاب رب العالمين سبحانه، فأرى والله أعلم أن هذا الفعل مع عدم جوازه، أعني القراءة والاجتماع على القراءة بهذه الهيكلة والصورة التي يفعلها الناس اليوم، أيضا لا أرى أن هذا جائزا له، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخ خليل من الأردن يقول بأنهم جماعة مسؤولون عن جمعية محافظة للقرآن الكريم في الأردن، وهناك أخ يجمع مالا ويعطى مقابل هذا المال، يعني مقابل جمعه للمال، نسبة مئوية من المال الذي يجمعه، ويسأل هل هذا يعني عمل صحيح مشروع له أن يأخذ أم لا. أولا أقول لإخواني الذين يعملون في هذه الأعمال الخيرية، احتسبوا أجركم على رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الإنسان عندما يشارك في مثل هذه الأعمال، في أعمال الخير والبر والمعروف ونفع الناس بصورة عامة، هو في الحقيقة ينفع نفسه قبل أن ينفع غيره. أنت جار لنفسك، أنت ساع مقدم لنفسك أمرا أو أشياء تجدها بين يديك إذا وقفت بين يدي الكريم رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكن إذا كان الإنسان ليس له عمل وأسندت إليه هذه المهمة وهو بحاجة إلى شيء من المال، وكونه يقوم بالذهاب هنا وهناك أو التنقل هنا وهناك لجمع هذا المال ويأخذ هذا منه جهدا ووقتا وتفرغا، فعند إعطائه نسبة في هذه الحالة هذا أمر مشروع ولا شيء فيه، هذا أمر مشروع ولا شيء فيه. الأخت أم أحمد أيضا من الأردن بتسأل عن الحديث رحم الله رجلا صلى قبل العصر أربع، وهذا مبلغ علمي أنه حسنه جماعة من العلماء، وتقول أيضا ماذا يقال بعد الوضوء، وهل يجوز قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد الوارد في بعد الوضوء؟ الإنسان طبعا يستفتحه بالبسملة، وإذا انتهى رفع يديه إلى السماء وقال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أما قراءة آية الكرسي أو قاتي قل هو الله أحد أو قراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فليس لهذا أصل في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الانتهاء من الوضوء. أيضا في سائل يسأل وهو من السعودية، يسأل من السعودية يقول بأن والدته اعتمرت في ران وأجلسها عنده للحج ولكنها لم تحج، ويسأل يقول لو كرر هذه المسألة مرة أخرى، يعني أتى بها في رمضان، لأن هذا هو الوقت الذي يمكن أن يأتي بها بلون من ألوان الراحة له وسهولة عليه، ثم بقيت إلى الحج، هل حجها صحيح؟ الجواب على هذا أنها إذا بقيت إلى الحج بتأشيرة عمرة وحجت فحجها صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى، ونرجو لها القبول، إلا أنها آثمة لمخالفتها ولي أمر المسلمين الذي وضع قواعد منظمة لمسألة الحج والعمرة. هذه القواعد من المصالح التي تنظم أمور المسلمين وأحوال المسلمين، وعموم الأعمال اليوم تحتاج إلى مثل هذه التنظيمات، وإلا لو تركت الأمور هكذا دون ترتيب ربما ما استطاع الإنسان أن يحقق شيئا يريد، أو ربما ما استطاع الناس أن يحققوا الأهداف المرجوة التي يرغبونها. لماذا؟ لأن سيقع هناك لون من ألوان الفوضى والتضارب بين المصالح، وبالتالي أنا أدعو إلى أن يستجيب الإنسان للوائح والقواعد المنظمة التي تتعارض مع الشرع. بالنسبة لا تتعارض مع الشرع، طالما بيضع قواعد في مصلحة الأمة وهذه القواعد لا تتعارض مع الشرع، فعلى الرعية، على الناس أن يلتزموا بقواعد ولي الأمر في ذلك، لأن هذا فيه من المصلحة له، ده فيه من المصلحة له. ولو فتح باب الحج هكذا وأصبح الناس يحجون بلا ضوابط، ولو جئنا للمليارات اليوم من المسلمين وقلنا على الأقل، وإن كان عدد المسلمين اليوم يتجاوز المليار ونصف، وقلنا بأن 1% فقط من هؤلاء سيحجون، سيحج 15 مليون، فما بالك لو رغب من عنده مال أن يحج في كل عام؟ هل يمكن أن يتم الحج ويقع وأن ينظم تنظيما يسلم الناس فيه مع هذه الأعداد الكبيرة الهائلة؟ فالتنظيم على كل حال هو في الحقيقة نافع لعموم القاصدين بيت الله تبارك وتعالى الحرام. أخت حياة من تونس تسأل عن الرقية الشرعية من السحر والعين، وأحسنت هي في الحقيقة بارك الله فيها عندما قالت الرقية الشرعية. طيب معنا اتصال. الأخ ممدوح من السعودية، السلام عليكم.
أيوه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا فضيلة الشيخ، أنا في كرب.
أفطرت؟
في كرب.
في كرب؟
آه. ومش بتاع يعني كرب اتحطيت فيه غصب عني. بس يعني شلته. وأنا فعلت يعني بعض الأخطاء زمان مماثلة بهذا الكرب. ما اتحسبتش عليها. ربنا نجاني منها. والنهاردة اتحطيت في كرب مش بتاعي وبتحاسب عليه. وانا راضي بقضاء الله الحمد لله رب العالمين. يعني هل يعني انا مش لاقي حد لمشكلتي. فبس يا فضيلة الشيخ، وانا راضي بقضاء الله لان انا غلطت قبل كده نفس اللي حصل.
طيب على كل حال
عليه. والنهاردة بتحاسب على حاجة مش بتاعتي.
على كل حال لا يستحسن ذكر مثل هذه المشاكل على الهواء، ولكن سأجيبك جوابا عاما إن شاء الله تعالى، أرجو أن تحل به هذه المشكلة أو هذه المسألة. الأخت أم أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، عندي لحضرتك سؤال. أنا والدي رحمه الله كان بيتنا يعني كان بني بيت، هو طبعا يعني هو اللي اشتغل هو اللي جاهد وبناه.
نعم.
كان مسافر يعني وبنهولنا. هو البيت مكون من 5 طوابق، وبعدين انا بنت ومعايا 3 اخوات ولاد. يعني انا متجوزه، بس جوزي يعني يعني على طول كان في مشاكل بيننا وما كانش في استقرار في الحياه الزوجيه. ومعايا طفلين. فوالدي الله يرحمه قال الشقه بتاعتي اللي انا ساكن فيها اللي هو الدور الثاني ده لاختكم، زي ما كل واحد فيكم قاعد في شقه هي يبقى لها شقه مكان عشان ابقى مرتاح، يعني ايه الموت ولا حاجه يبقى لها بيت وانا ابقى ميت ومرتاح، على اساس ان هي تبقى في بيت مستقر وتبقى في وسطيكم. فانا اخذت الدور الثاني واخواتي كل واحد قاعد في شقته، وقال الدور الارضي يتقسم على اخواتي الثلاثه، يعني ايه على الثلاث اولاد. هل في يعني هل اخواتي لما والدي توفى هو كان عايز يكتب لي الشقه باسمي.
نعم.
ف ربنا توفاه قبل ما يعمل حاجه زي كده، فاخواتي عملوا قالوا يعني زي ما والدنا كان عايز احنا هنعمل لك واللي انت عايزاه احنا نعمله لك.
نعم.
وهما قاعديني في الدور الثاني مع والدتي هنا ومديل للشقه.
نعم.
يعني هل كده في حاجه فيها اسم على والدي ولا حاجه يعني، وقال بقيه الحاجه تتورثوا فيها زي ما الشرع قال، بس الشقه عشان تبقي مطمئن عليك انت زيك زيهم فيها، تبقى قاعده في وسط اخواتك وتبقي معاهم، ودي بتاعتك، دي الشقه دي بتاعتك بكل ما فيها، هو بتاعتك انت.
خير ان شاء الله. حاضر. طيب تسمعين الجواب. الاخ خالد من السعوديه، السلام عليكم.
كيف حالك يا شيخ؟ السلام عليكم.
اهلا وسهلا، اتفضل.
والله كان في مشاكل بيني وبين زوجتي وكنت انا مسافر، وبعدين قلت لما اروح هنفصل او هطلقها.
نعم.
وبعدين اصطلحنا.
نعم.
فهل يعتبر طلاق ولا ما يعتبر طلاق؟
طيب تسمع الجواب. كانت
المسألة ونص حضرتك.
حاضر. اخت ام عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا عمي يعني مربي لحيته، فعايز يعني ينفع يحددها في حرمانيه يعني ولا؟
طيب حاضر.
وفي سؤال تاني لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي.
انا عندي يعني اخت جوزي وكده متقدم لها عريس، فحماها شغال في شركه الدخان.
نعم.
فهي ملهاش يعني يبقى صله بحماها، يعني هي تبقى قاعده لوحديها كده، حرام ولا يعني ما ينفعش؟
طيب حاضر.
هو ملتزم العريس.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أقول يعني الحمد لله، نحمد الله عز وجل أن إخواننا يعرفون بأن هناك رقى شرعية ورقى بدعية لا تجوز. والأخت حياة من تونس تسأل عن الرقية الشرعية. الحقيقة الرقية الشرعية جائزة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقد اشترط العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، وقد أخذوا هذه الشروط من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الرقية الشرعية تجوز بشروط، منها أن تكون هذه الرقية من القرآن الكريم أو من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تكون باللسان العربي يعني بكلام يفهم، وأن لا يعتقد الإنسان مثلا أن الراقي هو الذي يشفيه دون رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فهذه الشروط عندما تتوفر يكون الراقي في الحقيقة محسن، قارئ لكتاب الله عز وجل، ذاكر لبعض أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي الحسن والحسين، وكان يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فكان يرقيهم صلوات الله وسلامه عليه من السحر ومن العين، والعين حق كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا حرج أبدا، بل هو جائز أن يرقي الإنسان نفسه بالرقية الشرعية، وذلك بقراءة شيء من القرآن الكريم أو بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من السحر وغيره والعين وغير ذلك من الأمراض. ولعلها أيضا تسأل عن الرقية النافعة، فأقول من الرقية النافعة قراءة فاتحة الكتاب. قراءة فاتحة الكتاب مسألة مهمة جدا في الرقية النافعة. لماذا؟ لأن هذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الصحابة الذين كانوا على سفر، ورقى أحدهم سيدا لحي قد لدغ، فقام وبرئ وكأن ليس به شيء، فأعطوهم قطيعا من الغنم ولم يقربوه حتى قدموا النبي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأجاز لهم أن يأكلوا منه وأعلمهم بأن هذه رقية، ولكنه تعجب صلوات الله وسلامه عليه من أين لهم ومن أين علموا أن فاتحة الكتاب يرقى بها. أختي إيمان سألت أيضا عدة أسئلة، تقول: والدتي وخالتي يودان أن يعملان عمرة، ووالدها سيذهب معهما،
فهل ينفع أن يكون محرما لهما؟ الجواب لا شك أنه محرم للأم، فهذه زوجته، أما هو فليس محرما لأخت زوجته، ليس محرما لأخت زوجته. أما إجراء عملية تحتاج إليها المرأة ولا يقوم بها إلا الرجال، فأقول في هذه الحالة على المرأة أن تذهب إلى امرأة تطببها، هذا هو الأصل. فإن عدمت أو فقد التخصص أو احتاجت إلى إجراء عملية جراحية، والنساء في الأغلب الأعم لا يقمن بذلك، فلا شك أنه يباح من باب الضرورة إجراء هذه العملية على يد رجل أو على يد طبيب مسلم. أيضا لنا أخ يسأل في سؤال ويقول إنه يعني سمع رجل يقول عن شيخ كان على بعض القنوات وقال بأنه مبتدع. حقيقة يعني هذه الكلمات نسمعها كثيرا، وكم يتأذى المسلم حقا عندما يرمى بالابتداع من ليس بمبتدع. المبتدع عندما يرمى ببدعة هذا حق، بل يجب أن يحذر من بدعته، وإذا استطعنا أن نهجره فعلنا هذا المبتدع. إنما بعض الناس يرمون بعض أهل العلم بما ليس فيهم، لماذا؟ لأنه لم يعجبه أو لم يأتي على هواه أو لم يسمع منه كلمة هو يريدها وإن كان هو يعتقدها ويقول بها، ولكنه لا يتكلم بمثل منطقه أو يخالفه في طريقة تفكيره وعقليته، فعندئذ يغضب وإن اتفق معه في الطريق والمنهج. وتوسع بعض الناس في النيل من أعراض العلماء، وفي الحقيقة من لم يعرف ببدعة أو يلقب بلقب غير مرضي أو ينتسب إلى فرقة من الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة فلا يجوز لأحد أن يرميه ببدعة ليست فيه. وليحذر إخواننا من الشباب المسارعة في الحديث والنيل من أعراض أهل العلم، لأنها فتنة قد عمت في هذا الزمان. الأخ أحمد يسأل يقول بأنه دعي إلى حفل زواج ابن عمه ويسأل هذا الزواج فيه منكرات. حقيقة يا إخواني أنا أود أن أقول عموما للأسر المسلمة، للأسر المسلمة، وانتبهوا لذلك. أنا في الحقيقة يعني من خلال ما يرد لي من أسئلة أود أيضا أن أشارك في بناء هذه الأمة بناء صحيحا سليما، وأن أوجه بعض التوجيهات النافعة التي إذا التزمنا بها تفوقنا وتقدمنا على غيرنا ونلنا رحمة ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. الزواج نعمة من الله عز وجل، الزواج شريعة من شرائع الإسلام، له ضوابطه وله أركانه وشروطه، وهو فضل من الله على من مكنه وملكه وأعطاه ويسر له أسبابه. والعبد الذي توفر له هذه الأسباب عليه أن يشكر ربه سبحانه وتعالى عليها. فهل من شكر نعمة الله عز وجل عليك بأن أعطاك وأمدك ويسرك ووفقك وأوجد لك من توافق ويوافق أهلها على أن تتزوج منهم، هل من شكر النعمة أن تغضب الله عز وجل وأن تفعل فيها أو حتى في بعضها شيئا من المنكرات؟ إن أفراح كثير من المسلمين اليوم يجب أن تضبط بميزان الشرع ولا تستخدم فيها هذه الوسائل والمعازف والغناء الماجن الذي لا يرضي رب العباد ولا يرضي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وفي أحيان كثيرة يشوش هؤلاء الناس عندما يعقدون مثل هذه الحفلات في الشوارع والطرقات، يشوشون على غيرهم فيسمعون البعض ما لا يود أن يسمعه، ويحرمون طالب العلم من دراسته وقد تكون عنده اختبارات، ويمنعون المريض من راحته إن كان بحاجة إلى نوم أو راحة وقد تكون به آلام،
يحتاج إلى أن تخفف عنه، وهؤلاء يزيدون آلامه آلاما. أقول هذا لا يجوز. ثم بعد أيضا أنا أدعو إلى لم شمل الأسر المسلمة، وعلى رأس ما أدعو إليه ألا تتفرق الأسر، وألا يتفرق الأقارب، وألا يحدث بينهم لون من ألوان الشقاق والنزاع والخلاف. في مسائل يمكن أن تعالج، يمكن أن تحل. يعني الإنسان لو دعي إلى زواج أحد أقربائه، قد يكون هذا القريب من الدرجة الأولى وعنده آثام ومنكرات، لو ذهب ربما يقع في المشاركة ويأثم، ولو لم يذهب حصل من القطيعة ما يحصل، وربما يعني تكون هناك مشاكل ومسائل متعددة جراء ذلك. طيب يفعل إيه؟ يا أخي بارك الله فيك، الزواج غالبا غالبا يتم في المسجد، وإن لم يتم فهذا ابن عمك، فاذهب إليه في بيته وشاركه فرحته، وقدم إليه هدية بهذه المناسبة. ومثل هذه التصرفات تأسر القلوب، ثم اجتنب بعد ذلك ما يمكن أن يقع فيه من منكرات وغير ذلك. أما أن يتخذ الإنسان اتيان أو وقوع بعض الأهل والأقارب في منكرات في أفراحهم، أن يتخذ ذلك سلما أو وسيلة لقطع رحمه وعدم الذهاب إليهم وعدم مشاركتهم فرحتهم، فهذا لا أراه صحيحا، لأن هذا يزيد الفجوة. بل إنك أيها الإنسان مسؤول أن تكون ناصحا أمينا صادقا مبلغا رسالة الله عز وجل، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وإن قطعت الصلاة بينك وبين أقاربك ما استمع أحد إلى قولك، فجامل إخوانك، جامل أقاربك، اذهب إليهم في بيوتهم، قدم إليهم لونا من ألوان الهدية، شاركهم فرحتهم، واجتنب إساءتهم بارك الله تبارك وتعالى فيك. الأخت أم عبد الرحمن تسأل عن حماها يصلي وحتى ولكن يشاهد المباريات، ولكن إذا جاء وقت الصلاة صلى. حماها لا شك أنه كبير، وأنا أقول لإخواني الناس معدودة، وهذه الكرة اليوم قد شغلت حيزا كبيرا عند البشر. أصل اللعبة في حد ذاتها إن لم يكتنفها لون من ألوان الباطل، كمثلا التعري الذي هو موجود، أو الاختلاط بين الرجال وبين النساء، ولا يضيع على الإنسان يعني لونا من ألوان الوقت، فلو لعب الإنسان من باب أنه يرفع عن نفسه شيئا أوقاتا محدودة وأزمنة واضحة عنده مجدولة لا تتعارض مع أعمال يقوم بها ولا مع شريعة يجب أن يؤديها وغير ذلك، فهذا الأمر في حد ذاته جائز. ولكن الأمور اليوم على غير ما نراها، تعصب أحمق شديد، اختلاط بين الرجال وبين النساء، حتى وصل الأمر عند البعض أنه يوالي ويعادي على مباريات كرة القدم اليوم. وأحداث الجزائر التي وقعت عندنا هنا في ديارنا ليست منا ببعيد، ليست منا ببعيد، فما يترتب على ذلك أمر منكر. وبالتالي يعني أقول لإخواننا المسلمين، أقبلوا على ما ينفعكم، أقبلوا على ما ينفعكم، ولا تكن عندكم هذه الحساسيات في المواجهة. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا أخت فاطمة.
سمحت فضيلة الشيخ، ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي.
هل يجوز نسمي البنت ملك؟
هل يجوز إيه؟
نسمي البنت ملك؟
طيب حاضر. أخي سيد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا مرحبا.
فضيلة الشيخ.
تفضل. نعم أسمعك.
لو سمحت كان عندي بس سؤال.
تفضل.
بالنسبة لو في هو سؤال بس يخص ال إذا كان في شخصين، يعني واحد سأل واحد منهم إنه يأتيه بسلعة ما. وهم بلدين مختلفين. يعني صديقين، يعني واحد في السعودية أو في الإمارات أو في الدول الخليجية. وسألوا إنه يشتري له تأشيرة للعمل.
تأشيرة ولا سلعة؟
لا هي تأشيرة بالآخر يعني.
يعني الله يبارك فيك، يعني الحقيقة حسن السؤال ووضوحه حتى لا أقع في خطر، بارك الله فيك.
بارك الله فيك شيخ. حاضر حاضر.
طيب الأخ محمد، السلام عليكم.
خذ يا عم هاي شو كده كارش.
تفضل. طيب حاضر. طيب الأخ ممدوح من السعودية ذكر بأنه في كرب شديد، وقال بأنه يعرف سبب ذلك، وربما كان في وقت من الأوقات مشاركا فيه، ويقول أنا ماذا أفعل ولا أجد حلا لمشكلتي. أقول لمن ابتلي بشيء من ذلك أو وقع في شدة أو ضيق أو كرب أو غير ذلك، على العبد أن يعرف الداء وأن يحاول بعد أن يوصفه وأن يعرفه أن يتعاطى الدواء المناسب. فأنت ذكرت أنك في كرب، وهذا الكرب له أسباب. أولا عليك أن تدفع هذه الأسباب الجالبة للكرب. قد يقول أنا لا أجلب أسبابا الآن، ولكن هذا الكرب لأسباب وقعت وتمت وانتهت، وأنا أكابد مرارتها اليوم. أقول ارجع إلى الله عز وجل وتب إليه سبحانه وتعالى، وكن على ذكر دائم وتعلق دائم بربك ومولاك، واسأله أن يزيل عنك ما نزل بك. أيها الأخ المبتلى، أين أنت من ربك ومولاك؟ العبد المبتلى أين هو من الله عز وجل؟ لماذا لا يلجأ إلى الله عز وجل ويسأل ربه سبحانه وتعالى ومولاه؟ لماذا يفرط في ذلك؟ لماذا تقصر به نفسه أن ينزل حاجته عند ربه؟ وهذا أمر واجب علينا أن نفعله. أهل الإيمان قلوبهم تمتلئ باليقين، قلوبهم تمتلئ بالراحة والسكينة والاطمئنان. لماذا؟ لأنهم يعيشون مع الله تبارك وتعالى، يرتبطون بالله عز وجل، هم دائما في ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ومن كان مع الله عز وجل كان الله معه. ثم إن العبد إذا توجه مخلصا صادقا إلى ربه ومولاه وطلب منه أن يزيل عنه همه أو غمه أو كربه وأنزل حاجته عند ربه، وعلم رب العالمين صدقه في ذلك، استجاب الله عز وجل له، أو خفف عنه ما نزل به، أو على الأقل أزاح الهم والغم عن قلبه، وإن كان يكابد مرارة ما يكابد ولكن تخفف المسائل عليه. فيا أخي ممدوح بارك الله فيك، أشعر بمرارة وأنت تتحدث وتتكلم، وقد في الحقيقة سررت وشجعتك على ألا تذكر هذه المشكلة أو لون الكرب الذي أنت تكابده وتعايشه. وخلاصة جوابي أن أقول لك إلجأ إلى الله عز وجل، وأطرق باب ربك ومولاك، وتب توبة صادقة إلى الله سبحانه، وتخلص مما يمكن أن تكون قد وقعت فيه. الأخت أم أحمد يعني تكلمت في كلام طويل، ذكرت فيه أن والدها رحمه الله تبارك وتعالى بنى بيتا من 5 طوابق، وهو الذي بناه من حر ماله، وهي واحدة ولها يعني إخوة 3. وتقول بأن والدي يعني أدرك أنه لا يوجد هناك استقرار في حياتي الزوجية، فوالدها قال لها يعني أنت تأخذي حقك في البيت كإخوانك تماما، يعني خذي شقة كإخوانك، كل واحد منهم في شقة، وأنت أيضا لك شقة، وستبقى شقة توارثوها معا. وذكرت أنه كان يرغب أن يكتب الشقة باسمي ولكنه مات ولم يفعل، وتسأل هل في هذا إثم على والدي؟ أقول الحمد لله عز وجل على أنه لم يفعل ولم يكتب، هذا أولا. ثانيا أنت لا يحق لك أن تأخذي شقة كاملة في هذا الميراث، حتى ولو كان هناك خلاف بين الرجل وبين المرأة، فوقوع خلافات بين الرجل والمرأة لا يدفع إلى أن نقع في باطل. أو أن نتجاوز حد الشرع، ده باب مغلق. نحن جميعا ملزمون على أن ننزل على حكم شرع رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أرى أن تقسم هذه التركة تقسيما صحيحا للذكر مثل حظ الأنثيين، وأن يعلم نصيبك وحقك، ثم بعد ذلك كل واحد من إخوانك يأخذ حقه، ثم إذا أراد الواحد منهم أن يعطيك شيء، أن يعطيك شيئا أو أن يتنازل لك عن جزء، اتفقوا مثلا جميعا على أن يخصصوا لك شقة وأن تكون لك، وارتضوهم ذلك جزاهم الله خيرا، هذا من فعلهم، ولكن بعد أن يقع الأمر في أيديهم، بعد أن يقع الأمر في أيديهم، ولا شك أنه لا حرج في هذا، بل يؤجرون عليه من لدن رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. لخ خالد من السعودية يسأل يقول: قلت لزوجتي إذا ذهبت مثلا في المكان الفلاني سأطلقك، ويسأل: أنا لم أفعل، هل هذا طلاق؟ أقول: ليس بطلاق، أنت قلت لو فعلت سأفعل وأنت لم تفعل، فالحمد لله على أنك لم تفعل ولا شيء في ذلك. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أم عبد الرحمن.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
شيخ، كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال: هل الفلوس اللي هي في المجلس الحزبي عليها زكاة أم ليه؟
طيب،
شكرا، جزاك الله خيرا.
إياك. طيب، أنا كده أجبت الأخ خالد على سؤاله الذي قال بأنه قال لزوجته: يعني إذا ذهبت مثلا في المكان الفلاني سأطلقك، وأقول بأنني لم أفعل، حتى لو ذهبت أنا لم أفعل ولم يحدث مني طلاق، فلا شيء عليك إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت أم عبد الرحمن تقول بأن عمها يعني مطلق للحيته، وتسأل هل ينفع أن يحددها. في الحقيقة لم يثبت في تحديد اللحية لا من طولها ولا من عرضها شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضلي أم محمد.
يا شيخ، أنا اللي اتصلت على حضرتك بالنسبة لموضوع الشقة.
نعم.
أنا ما كملتش سؤالي مع حضرتك. هم الولاد، يعني إخوات الولاد اتفقوا مع بعض، هم قاعدين إن هم موافقين إن هم يديني الشقة، يعني هم إن أنا أقعد معاهم فيها.
نعم.
بس يعني لو أنا يعني مت، فأولادي الاثنين ياخدوا نصيبهم الشرعي اللي هو هيطلع لي، لكن طول ما أنا عايشة أبقى أنا قاعدة في الشقة، يعني إيه، محدش مثلا يضايقني فيها ولا حاجة من زوجاتهم ولا كده، يعني هم يعني متفقين، هم يعني قالوا لي إحنا.
طيب، الحمد لله، أنا فهمت الآن سؤالك وأنا أجبتك بما سألت عنه. أنا قلت هذا لا حرج، إخوانك وافقوا لا حرج، الحمد لله لا شيء في ذلك. الأخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أفضلت الشيخ بس أستفسرك بس في شيء بس بعدين
بفضل. تفضل.
دلوقتي بالنسبة لبس العمل، حضرتك أنا بعمل في مكان بنقل فيه أموال.
نعم.
من البنك إلى هيئة البريد يعني.
نعم.
ومن هيئة البريد للمكاتب يعني الأخرى اللي هي بتطلب فلوس وكده.
نعم.
فطبعا المكاتب بتبقى طبعا توفير وكده يعني، فأنا بشيل الفلوس دي سواء بوديها الخزنة أو بوديها البنك.
نعم.
فرأي فضيلتك في العمل إيه؟
هذا عملك فقط؟ ها؟
فهمت.
طيب، حاضر. الأخت ماجدة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
حضرتك بخصوص الأخت اللي قالت على أساس الشقة اللي هي مكتوبة لها والدها، ومش في وقت الرسول عليه السلام لما قالوا إن واحد كتب لابنه الحديقة وقال المفروض إن هو تبقى الهبة كلها للولد زي البنت في الدنيا.
نعم.
يعني هل ممكن الواحد مثلا، على أساس إن أنا يعني ولادي اللي اتجوزوا في بنات لسه يعني في التعليم وكده، ممكن نفس الولد اللي جزء من اللي خده الولد، مثلا الولد خد شقة لكن البنت مثلا أحط لها مبلغ مثلا بسيط، وطبعا بقيت الفلوس عادي، الورث عادية مش حاجة جنبه.
كل هذا لا يجوز، بارك الله فيك. طيب، الأخت محمد، السلام عليكم. أخت محمد من الأردن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، إذا تكرمت لما لو أحكي السلام، إذا تكرمت بدي تشكر الأول تحكي لي إلى الله
سبحانه وتعالى. أنا ماني فاهم السؤال يا إخواننا.
ولا مش
الصوت غير واضح عندي. طيب الأخت محمد من القليوبية، السلام عليكم. أخت محمد السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي.
أيوة يا عم الشيخ، بقول لك أنا عندي شقة هنا، في عندي بيت يعني، في شقة وواحدة سابت الشقة ومش.
نعم.
ممكن يعني أشتكي أنا وأخد الشقة بقالها 14 ما دفعتش الإيجار. هاي عم الشيخ؟
يعني أنت عايز تفتحيها؟
إيه؟
تريدي أن؟
لا، ما هي ما بتدفعش الإيجار بقالها 14.
آه.
وأعمل إيه يعني؟
طيب حاضر. طيب أرجع إلى ما أنا كنت أتحدث عنه في جواب أو في سؤال الأخت عبد الرحمن عن اللحية. أقول هو فقط الذي جاء عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقبض على لحيته وما زاد عنها يقصه رضي الله تعالى عنه. وقد سمعت منهم الله شيخنا رحمهم الله تبارك وتعالى أن عبد الله بن عمر كان شديد التحري للسنة، فلعله يكون قد يعني رأى شيئا من ذلك يفعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينحه أو فعله. أما الحديث الذي أنت صلى الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ من طول لحيته وعرضها، فهذا صلى الله عليه وآله وسلم كانت له لحية وافرة صلوات الله وسلامه عليه. سؤالها الآخر إن يعني أخت زوجها حماها بيعمل في الدخان ولا تعيش معه، لا شيء عليها في ذلك أيها الإخوة. مالك لا يجوز. لماذا؟ البنت لا تسمى بذلك، لأن هذا كان عند بنات الله تبارك وتعالى، فالإنسان لا يقع في مثل ذلك، وقد يكون ذات الجاهلية. الأخت أم عبد الرحمن بتسأل تقول هل المال الذي في المجلس الحسبي عليه زكاة؟ نعم، والذي يزكيه ولي أمر هؤلاء القصر المسؤول عنهم الوصي عليهم، سواء كانت إن كانت أمهم أو يعني أحد من العائلة كعم أو غير هذا، الوصي عليه اليتيم عليه أن يخرج عنهم الزكاة. الأخ محمد عمله الذي ذكره بيعمل في مكان وبينقل مال من هيئة البريد إلى البنك ومن هيئة، هذا عمل له مشروع له هو في عمله، ولكن إن وفق لأمر آخر أو لعمل آخر فهذا يكون حسنا، عمله هو صحيح، ولكن لو خرج منه إن وجد عملا آخر حتى يكون من المشاركين في الإثم أو من المتعاونين على الإثم. معي يعني آخر سؤال وصلني الآن من أختنا أم محمد، بتقول بأن عندها بيت في شقة وعندها ساكنة تركتها من 4 أشهر ومشت، تقول ماذا أفعل؟ هل أكسر الشقة وأدخل وهي لم تسدد إيجارا؟ نحن نعيش في دولة لها نظام، لماذا لا ترجعي إلى المختصين أو الجهات الرسمية المسؤولة في مثل ذلك؟ لا يجوز لك قانونا ولا شرعا أن تعتدي على حقوق الآخرين، لأن ما في داخل هذه الشقة حقوق لهذه المستأجرة، هي يعني ظلمتك بعدم إعطائك للإيجار، فأنت لا تعتدي عليها، بل حاولي في استرجاع الحق وفي أن يأتي إليك هذا الحق بالطرق المشروعة. ونحن لا نعيش في غابة كل واحد منا يفعل ما يشاء، أنت بسرعة اذهبي إلى الجهات المختصة عندكم وتقدمي بطلب في هذه القضية أو هذه المسألة وتحل إن شاء الله تبارك وتعالى قانونا. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أنا جوزي كان ورث من والدته شقة.
نعم.
والدته متطلقة من جوزها من يوم من بعد ما اتجوزته بشهر.
نعم.
يعني هو ما ربهوش ولا حاجة، وعاشت مع أهلها، فأبوها إداها نصيبها في البيت، فلما توفت جوزي خد نصيب أمه كتبه لعياله. يا جوزي اسم الشيخ،
معلش الكلمة الأخيرة دي عيديها.
والدته ورثت من أبوها شقة.
نعم.
فإحنا كنا متجوزين وقاعدين مع حماتي في قلب الشقة.
نعم.
وهي ما عاشتش مع جوزها ولا ابوه صرف عليه خالص.
هذا ليس له علاقه، هي لها حق اخذته. سؤالك انت عن ايه؟
وهو ورث من امه الشقه دي.
طيب،
فكتبها لعياله. يا جوز ابن الشيخ
كتب الشقه لاولاده. وهل هناك ورث اخرون؟
ما مالوش حد الا اخواته من ابوه.
وعلى كل
يعني
حال
هو المسألة وحيد امه.
المساله لا تصاغ هكذا. المساله
هو وحيد والدته.
نعم،
هو وحيد والدته.
وماله؟ انا عايز
يعني هو مالوش اخوات شقه.
وله بنات؟
له بنات، اربع بنات، بس هو وحيد امه ومالوش اخوات شقه، والورث ورث امه من ابوه.
ورث امه آل اليه. طيب الورثه هناك ورثه معه ممكن ان يرث من امه؟
لا، ما فيش، الا هو وحيد امه.
وحيد امه. ثم بعد ذلك؟
لكن هو ليه اخوات تانية من ابوه.
له اخوه من ابيه.
من ابيه. لكن هو وحيد والدته بس، والورث ورث امه.
طيب خلاص، لا شيء فيها. اقول لاخت ماجده في الحقيقه. اخ سيد،
السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته.
فضيلة الشيخ
تفضل.
لو سمعت فضيلة الشيخ، انا كنت ليا صديق موجود في دولة خليجية، وسألته ان يشتري لي تأشيرة عمل من الدولة اللي هو بيعمل فيها، وانا كنت في مصر. بس هو اشترى تأشيرة عمل، ويعني اتنصب عليه فيها وما عرفش يشتري واحدة تانية يعني. بس هل المال اللي دفعه للتأشيرة انا ملزم بدفعه يعني، أم ما هو الحكم الشرعي يعني في هذه الحالة؟
طيب حاضر. أيضا بس أود أن أقول أختنا مجدة، أنا قلت لها، هي تكلمت بناء على سؤال أختنا أم أحمد، وقلت لها كل هذا لا يجوز. تقول بأن يعني أحيانا بعض الأولاد يزوجون، وبعض الأولاد يكونوا صغارا فلا يزوجون، فهل يمكن نحن من مثلا تركة الأب أو من المال الموجود حتى قبل أن يقول إلى أن يكون تركة وميراث لحياة الأحياء، هل يمكن أن نقتطع جزءا من المال نكتبه لهم أو أن نكتب لهم شيئا يحقق لهم مسألة الزواج كإخوانهم؟ أقول لا، الإنسان يفعل الشيء عند حصوله وحلوله، عند حلوله وحصوله. ولذلك بنسأل أحيانا مثلا رجل زوج ابنه مثلا من 10 سنوات أو من 20 سنة ب10,000 جنيه، واليوم يزوج ابنا له آخر ب50 أو 60 أو 100,000 جنيه، فهل يكون ظالما للأول؟ لا. لماذا؟ لأن هذا أخذ حقه في زمنه ووقته وحالته، وربما كان الأب في ذاك الوقت معسرا، ليس عنده سعة من المال، فزوجه على قدر حاجته في ذاك الوقت. أما وقد مثلا أصبح الأمر لديه ميسورا، فإن توسع فلا شيء عليه في هذا. في الحقيقة يعني الأخ سيد فعل أو طلب أمرا فيه لون من ألوان الخطأ، ولعله يريد بعدها ألا يترتب على خطئه أمر يعود عليه هو بالضرر. هو يقول له صديق في دولة خارجية طلب منه شراء تأشيرة ونصب عليه فيها، ويقول هو دفع المال وأنت تشهد أو تعرف بأنه نصب عليه فيها، تقول هل أنا ملزم بأن أدفع له المال؟ فحقيقة شراء التأشيرات المتعارف عليه بعدا بين الناس اليوم لا يجوز، لا يجوز بيع ذلك. هذه التأشيرات تخرج مجانا من الجهة المخولة بإخراجها بسبب أن يتاح لها فرصة موظفين مثلا أو عمال يعملون في الجهة أو في المكان أو في الدولة التي تحتاج إليهم، وتبني بنيتها الأساسية من وراء ذلك. كون هذا الأمر يسيس لغير هذا الهدف ويتاجر الناس فيه بغير حق، هذا لا يجوز، وأنت طلبك منه غير مشروع، وفعله هو ذاك ودفعه للمال غير مشروع، وبالتالي فكلاكما أرى أن يؤدب في مثل هذه الحالة بدفع أو بتحمل جزء من المال حتى نكف عن هذه الأفعال المنكرة. أنت طلبت أمرا غير مشروع وهو قام بأمر غير مشروع، وكلاكما لا شك متورط في هذه المسألة، مع يعني أسئلة خلال ربما دقيقة أو دقيقتين. ما جزاء أكل المال الأجير أو العامل؟ هذا لا يجوز بحال من الأحوال، والقرآن الكريم قد ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى فيه وعيدا شديدا لمن يأكلون أموال الناس بالباطل. ما الواجب علي فعله عندما أسمع سكران يكفر؟ هذا سكران، عليك أن تعلم وأن تخبر به الجهات المسؤولة، لأنك لو اقترضت منه ربما هو في حال سكره فعل بك أمور أيضا لا تحمد عقباها. المرأة التي تريد أن تقرأ وتتعلم القرآن وزوجها لا يريد منها أن تخرج إلى المنزل، عليها أن تستجيب لزوجها وأن لا تخرج من المنزل، ولا داعي لأن تخرج المرأة لمثل ذلك، فالتعليم يتم من خلال البيت بفضل الله تبارك وتعالى. الآن إذاعة القرآن الكريم موجودة فيها القرآن، قنوات هناك فضائية قائمة على كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، فإذا لم يسمح الزوج بالخروج من البيت لا تخرج المرأة من البيت، لأن خروجها سيكون مخالفة لزوجها، وقد يترتب على ذلك كثير من المفاسد. سائلة تقول بأن والدها في السجن، هل عدم زيارته قطع رحم؟ وتقول بأنها متزوجة ومنتقبة، في هذه الحالة لا أعده قطيعة رحم، لأن يعني ذهابها إلى هناك قد يعرضها لأمور أيضا لا تحب هي، وأيضا نحن لا نرى أن تتعرض لها، فعلى كل زوجها يذهب، أخوها يذهب، أعني ابن الزوج، وهي تحمله سلاما، إن كان يقرأ تكتب له خطابا وغير ذلك. الأخت الفقيرة وتحتاج إلى شيء تجهز به، لا حرج إن إحنا يعني نعطيها المال ونذهب بها أيضا لكي تشتري به ما تحتاج إليه من جهازها أو في جهازها. الإخوة الكرام، انتهى موعد لقائي معكم في هذه الحلقة، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وإلى الإفتاء أسرار.